بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل للأبناء حقوقا على الآباء، كما جعل الله سبحانه وتعالى للآباء حقوقا على الأبناء، وينبغي أن يؤدي كل إنسان ما عليه من حق قبل أن يطالب بما له من حق. ولقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قصة عظيمة بين فيها ربنا سبحانه وتعالى على ماذا يربى الأبناء وكيف يربون، وذلك في موقف بين لقمان وابنه وهو يعظه، فوعظه أحسن الوعظ، جمع له شمائل الأمر وعم له كل القضايا التي فيها صلاحه في الدنيا والآخرة. لأن كثيرا من الآباء إنما يربون أبناءهم تربية البهائم، فهو يسعى لتسمينه من طعام وشراب ودواء حفاظا على بدنه، دون أن يكون له أدنى عناية بقلبه وبروحه، فلا يربيه على طاعة ولا على ذكر، ولا يربيه على معرفة بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يربيه على معرفة حطام الدنيا الزائل، معرفة في الطب أو الهندسة أو الحساب أو الزراعة أو غيرها، وهذا مبلغ علمه، لا يعرف كيف يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، أو أنه يعمل عملا يكون له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، أو يعمل عملا ينجيه بين يدي الله عز وجل يوم يقف الموقف الطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإنما هي تربية على الطعام والشراب واللباس ومعرفة ما يتعلق بحطام الدنيا، فهذا مبلغ علمهم وعملهم في تربية أبنائهم. إنما إذا أراد أن يكون ابنه على مرتبة في الحياة الدنيا، أن يكون ابنه عظيما، فإنه يريده أن يكون زعيما أو طبيبا أو مهندسا أو كذا، لا يريده أن يكون عند الله عز وجل تقيا نقيا، ينجو عند السؤال وينجو إذا مر على الصراط ويسكن في فسيح الجنات، فليس على هذا يربى الأبناء والبنات، وإنما يربون على خلاف ذلك. وإن من الصور والمشاهدات التي ترونها في الوسائل المواصلات وكذلك في المدارس والجامعات وفي الشوارع والطرقات ما فيه تبرج النساء والبنات، وهذا يدل على سوء التربية. وكذلك ما ترونه من الأبناء من تدخين المخدرات والمسكرات وغيرها مما يدل على سوء في التربية. وكذلك امتناعهم عن أداء الواجبات من الصلوات وغيرها يدل على سوء في التربية. وفرحة الأب بدرجات عالية حصل عليها الابن في آخر عامه الدراسي، فإن همه كله أن تظهر النتيجة ويكون ابنه الأول في ذلك، ولا يشغله أن يكون ابنه الأخير أو بعد الأخير في يوم القيامة حين يقف ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية على الآباء والأمهات، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يقي العبد نفسه من النار ثم أهله من الزوجة والأبناء، ينبغي عليه أن يقيهم من النار. وإنما وقايتهم من النار أن يأمرهم بطاعة الله عز وجل وأن يجنبهم معصية الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي أن الله عز وجل ما خلقكم لتنفعوه، فإنه الغني الحميد سبحانه وتعالى، وأنتم الفقراء إليه، وأن الرزق الذي بين يديكم إنما هو من عند الله سبحانه، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمن سبحانه وتعالى بسائر أنواع النعم. وأن عليكم أن تشكروا الله عز وجل وأن تقوموا في عبادته سبحانه وتعالى، لا أن تتخيلوا أنكم تجلبون نفعا لله عز وجل أو تدفعون ضرا عن الله. والإنسان ينبغي أن يهتم بنفسه أولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولية الآباء والأبناء على الرعية، وأنهما مسؤولان عن رعيتهما، فينبغي أن يتقي الله عز وجل في الرعية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي أن يضيع أبناءه. والضياع عباد الله إنما هو ضياع الآخرة، لأن الإنسان إذا ضاعت منه الآخرة فقد كل شيء. إذا فقد الإنسان ربه سبحانه وتعالى فقد فقد كل شيء وضاع منه كل شيء. وإذا كان الإنسان قد ضمن الآخرة بعمل صالح وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعطي له الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الدنيا يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر وللبر والفاجر، وأما الآخرة فإن الله عز وجل أعدها للمتقين، فقال: أعدت للمتقين. تحدث الله سبحانه وتعالى عن الجنان مرات في القرآن، أي عن الجنة، فما ذكر فيها إلا أنه أعدها للمتقين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الجنة محرمة على المشركين، وجاء ذلك في القرآن على لسان المسيح عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأمر عباد الله هو أمر التربية على طاعة الله عز وجل، وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وعلى العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد قد تربى على طاعة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح له أمر الدنيا. فإذا كانت الدنيا أكبر همه، جمع الله عز وجل عليه شمله، وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أي ما يرجوه من الحياة الدنيا يأتيه راغمة، ما يطلبه من الحياة الدنيا يأتيه راغمة، إذا كان الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر أكبر هم الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله، ويجعل غناه بين يديه، ويجعله بين عينيه، ويدفع الله سبحانه وتعالى عنه الفاقة والفقر. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له في الآخرة فسيح الجنان، وأما في الدنيا فإنها تأتيه راغمة، رغم أنفها تسعى إليه وهو لم يكن يسعى إليها، وإنما كان يسعى إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الأمير نور الدين محمود عندما كان يتدرب على السبق بالخيل، فكان معه صديق يسابقه، وكانت الشمس خلفهم، فأخذ يجري وظل الخيل أمامهما، فلما عاد كان يجري وظل الخيل خلفهما، فقال: أتدري ما هذا؟ قال: لا. قال: هذه هي الدنيا، تجري خلفها لا تدركها، وتجري منها تجري خلفك. فالذي يفر إلى الله سبحانه وتعالى تأتيه الدنيا وهي راغمة، والذي يفر من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعل له في الدنيا كدرا، ويجعل له في الآخرة كدرا. وانظروا عباد الله كيف ربى لقمان ابنه، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن في قصصهم لعبرة. ذكر الله سبحانه وتعالى القصص في القرآن لنعتبر منها ونتعلم ونأخذ الدروس والعبر من هذه القصص. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فانظر هذه الافتتاحية العظيمة، أعظم الواجبات على ظهر الأرض أن توحد الله سبحانه، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أن ترى أن الله عز وجل هو الإله الواحد، أنه الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن يكون توجهك إلى الله عز وجل توجه وحدانية، لا تجعل مع الله عز وجل شريكا في عبادة تتوجه بها، فإنما تجعل العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الرب لا شريك له، فهو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمعز والمذل سبحانه وتعالى، والمعطي والمانع سبحانه وتعالى، والضار والنافع. فإنك ينبغي كذلك أن تجعل عبادتك لله عز وجل وحده لا شريك له. وأن الشرك هو أقبح القبيح وأظلم الظلم، لأنه تنقص لرب العالمين، وصرف لخالص حق الله سبحانه وتعالى لغيره، ومساواة غير الله عز وجل بالله. قال الله سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي الذين كفروا يعدلون، أي يساوون بين الله وبين الحجارة، بين الله وبين البقر، بين الله وبين الشمس والقمر، بين الله وبين الشجر، فيعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويدعون أنها آلهة من دون الله. بل هناك من يعبد بني الإنسان، يعبد العلماء والسلاطين أو يعبد الأمراء والحكام، يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، أو يعبد السحرة أو يعبد الجان. فالناس اتخذوا من دون الله آلهة شتى توجهوا إليها، وأن ذلك من أظلم الظلم وأقبح القبيح. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، أي أنه أعظم الظلم، لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى، ولأنه صرف لخالص حق الله سبحانه وتعالى لغيره. إذا كان العبد يعمل ويعطي لغير سيده فهذا من أظلم الظالمين ومضيع لأعظم الحقوق، فالعبد ينبغي أن يعمل عند سيده، والله سبحانه وتعالى هو السيد وهو المولى، ونعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون التوجه له، ولذلك كانت البداية لأن الله ما خلقكم إلا لهذا، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقكم الله سبحانه وتعالى ولا أوجدكم ولا سخر لكم ما في الأرض جميعا إلا لتعبدوه وحده لا شريك له، فلذلك خلقكم سبحانه وتعالى. فكانت الوصية الأولى من لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولأن الشرك ضياع لكل شيء، فإن المسيح عليه السلام يقول كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. إذا مات الإنسان وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، وهذه النار يكون خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، ليس له في الجنة من نصيب، لأن الجنة أعدت للمتقين. فينبغي على العبد أن يربي ابنه أول ما يربيه على معرفة الله عز وجل، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة حقوق الله سبحانه وتعالى، معرفة ما يجب علينا من حقوق لله سبحانه، وما ينبغي علينا أن نؤديه لله عز وجل من عبادات ومعاملات وأخلاق وغير ذلك مما يجب علينا. ينبغي أن يربى الصغير منذ نعومة أظفاره على طاعة الله عز وجل. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالعناية بالصبيان الصغار، مع أن العبادات لم تجب عليهم، على أن يعلموهم طاعة الله عز وجل. وقالت المعوذ بنت عفراء: كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. يعلمون الصبيان الصيام كما يعلمونهم الصلاة، ويحثونهم عليها ويضربونهم عليها لعشر، حتى يقوم الصبي إذا بلغ يكون في طاعة الله متعودا عليها، لا يفرط في حق الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي عباد الله أن يؤدب بنيه على توحيد الله سبحانه وتعالى أولا، فإن هذا أول واجب على العباد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم انظر على ماذا رباه كذلك، قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الواجب الثاني نصحه بأن يحسن إلى والديه وأن يبر والديه، يعني الولد ينبغي عليه أن يبر والديه، خاصة إذا كبر فينبغي عليه أن يبرهما. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى قضية بر الوالدين جعلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وجعل عقوق الوالدين بعد قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين الموبقات السبع والتي تهلك الإنسان في الآخرة وهي من أكبر الكبائر، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، اجتنبوا السبع الموبقات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالسا وكان مضطجعا فجلس، قال ألا وشهادة الزور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن خطورة العقوق، وبيّن أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل، أي عقوق الوالدين، كما بيّن الله سبحانه وتعالى أن قضية البر تأتي في المرتبة الثانية بعد قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، ثم أوصى بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين والإحسان إليهما هو من أعظم القضايا التي ينبغي أن يهتم بها، والله سبحانه وتعالى ذكرها هنا لأن العبد إذا لم يعرف حق العباد عليه لم يعرف حق الله عز وجل عليه. ولقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لأنه إذا لم يشكر الناس الذين يسدون إليه المعروف وهو يراهم وهم يعيشون معه، فإنه لن يشكر الله سبحانه وتعالى صاحب النعمة، وهو لا يرى ربه سبحانه وتعالى إلا إذا دخل الجنة يوم القيامة. فإنه في هذه الحالة إذا لم يشكر الوالدين وهما صاحب النعمة عليه، إذ أن الأمة حملته وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ثم فصاله في عامين، أي فطمته بعد عامين، كان ملتصقا بصدرها يرضع منها وهي تضمه إلى صدرها، ترويه من الحنان قبل ما ترويه من السائل الذي يجري في ثديها، فكانت ترويه حنانا وتسهر الليالي الطوال، إذا اشتكى شيئا أو بكى فإنها تسهر به واقفة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فالله سبحانه وتعالى صاحب كل نعمة الإنسان بها، والآباء لهم نعمة على الابن، ولذلك عباد الله إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل به، يقول العلماء لأن الوالد هو صاحب إيجاده، صاحب نعمة إيجاده على وجه الأرض، فلا يكون الولد سببا لفنائه، فلا يكون الولد سببا لفنائه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة هذا البر وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فإن رجلا اكتتب في غزوة من الغزوات فقال يا رسول الله إني جئت من اليمن وقد اكتتبت في غزوة كذا، وإني تركت أبواي يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، لجلوسك على فراشهما، تكلمهما ويكلمانك، وتضاحكهما ويضاحكانك، خير لك من أن تلقى عدوك فيضرب عنقك وتضرب عنقه، أي خير من الجهاد في سبيل الله. إذا كان ذا الجهاد فرض على الكفاية فإن بر الوالدين يكون خير من الجهاد إذا كان الجهاد غير واجب على الأعيان. ولذلك أمر الشرع باستئذان الوالدين عند الخروج للجهاد الذي هو فرض على الكفاية، ينبغي أن يستأذن والديه، فإن أذن له وإلا فلا، لأن واجب البر لهما أوكد من واجب الجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بالآباء
وكيف أن الله سبحانه وتعالى يوصي الوصية العظيمة للأبناء ولا تقل لهما أف، وهذه أقل كلمة يمكن أن تقال يعني مما فيه الأذى، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا يجوز له نهرهما ولو كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ولو كان الوالد واقعا في منكر لا يجوز له أن ينهر والده، بل عليه أن يكلمه بالحديث الحسن: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانظر كلمات إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر مشرك، وهو يحدثه يقول له: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أن إنكار الولد على والده لا ينبغي أن يتعدى الكلام الحسن، أن يكلمه كلاما حسنا، وليس له أن ينكر بيده على والده، وإنما ينكر بقلبه وبالكلمات الحسنة يوجهها يبين له أنه مخلص في نصحه. وهذه في كلمة إبراهيم: يا أبتي، فإنه يقول له يا أبتي ليلين قلبه ويرققه قبل أن ينصحه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لم يقل له أنت في النار وكذا وفي جهنم وبئس المصير، وإنما حدثه بكلمات فيها نفس المعنى لكنها بكلمات حسان، لكنها بكلمات حسان: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ينبغي أن يتذلل لهما وأن يرحمهما، سواء كان في الصغر وأوكد ذلك إذا كان في الكبر، يعني والديه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا مات عليك أن تترحم عليهما، فإن البر متصل، البر متصل بعد موتهما، عليك أن تدعو لهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له، أي بعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فينبغي أن تكون الولد الصالح الذي يدعو لأبويه بعد مماتهما، وأنت في حياتهما ينبغي أن تخضع لهما وأن تذل لهما وأن تنكسر لهما، وكذلك ينبغي عليك أن تؤدي ما عليك من الحقوق تجاه الوالدين. قال ربنا سبحانه وتعالى: حملته أمه وهنا على وهن، وهذا في توكيد حق الأم على الولد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأم ثلاثا، وأوصى بالأب مرة. وقد يرد على ذلك أن الناس قد يتساءلون: ولما؟ فإن مسؤولية الأب تعادل مسؤولية الأم، بل أنها قد تكون أحيانا أكثر من مسؤولية الأم، ولكن الله سبحانه وتعالى عنا عناية عظيمة بالمرأة، فإن الله سبحانه وتعالى كرمها وجعلها ربنا سبحانه وتعالى في كنف الرجال، تعيش في كنفهم في حماية وأمن. فهي قبل الزواج تعيش في كنف أبيها، فإذا تزوجت عاشت في كنف زوجها، فإذا مات عنها الزوج عاشت في كنف ابنها، فهي لا تعيش إلا مع رجل، ولا تستطيع كذلك أن تحمي نفسها إلا بالرجل. ولذلك الرجل في حياتها هو كل شيء، الرجل في حياة المرأة هو كل شيء. والذين ناصبوا العداء بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة إنما يريدون تدمير الكون، لأن الرجل المرأة بالنسبة له هي أمه، وهي أخته، وهي ابنته، وهي عمته وخالته، هي من يحوطه من كل جانب من الأرحام. وقد أوصاه الله عز وجل بصلتهم، وبين أن الرحم متعلقة بالعرش، تسأل الله عز وجل أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. والله سبحانه وتعالى أمر بأن توصل الأرحام، وبين أن الزيادة في العمر والسعة في الرزق مترتبة على صلة الرحم، وذلك يبين عناية الإسلام بالمرأة. فهنا أوصى بها ثلاثا لأنها ضعيفة، ولأن المرأة إذا كبرت تحتاج إلى عناية أكثر من الرجل، فإن الرجل إلى سن متأخرة يستطيع أن يتكسب وأن يطعم نفسه وأن يقوم بحاله، أن يقوم بنفسه. أما المرأة فهي لا تستطيع القيام بنفسها، لا وهي صغيرة ولا وهي كبيرة، لا وهي صغيرة ولا وهي كبيرة. ولذلك أوصى بها ثلاثا حتى تكون العناية بها أعظم، لأن المرأة لا تقوم إلا بالرجل. فلذلك أوصى الله سبحانه وتعالى بالأم وصية عظيمة. وقد ذكر من أسباب العناية بها حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم، وإن كان والداك كافرين فأراد لك الكفر فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليس من البر أن تصاحبهما على مذهبهما أو تصاحبهما على ملتهما، وإنما تحسن إليهم ولو كان كافرين، أنت تحسن إلى والديك ولو كان كافرين، أما اتباعهما على ملتهما فلا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذا أمرك أبوك بمعصية فليس له طاعة في ذلك، إنما الطاعة في المعروف، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأمر عليها رجلا وأمر الناس أن يطيعوه، فكأنهم ضايقوه في الطريق، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، قال أضرموا لي نارا فأضرموها، فقال ادخلوا فيها، يعني في النار. قالوا لا والله ما ندخلها، منها فررنا، أي بالإسلام فررنا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصوا القصة، قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو دخلتم النار ما خرجتم منها أبدا. كيف يقتل الإنسان نفسه؟ والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. لا طاعة لأمير ولا لغيره في معصية الله، لا طاعة لوالد ولا عالم ولا أمير في معصية الله سبحانه، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول وإن جاهداك، يقول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ليس معنى أنك لا تطعهما في أنك تشرك أنك تسيء إليهم أو أنك تنهرهما أو أنك تضربهما أو غير ذلك، ولكن قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا يدل على أن الإسلام أن الإسلام أعظم الملل وأعظم الشريعة، وليس ثمة شريعة في الكون مثل شريعة للإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغم ما بيننا وبين المشركين والكفار من العداوة، إلا أن هناك لو كان لهم حق ينبغي أن يؤدى إليهم، ينبغي أن يؤدى إليهم ولو كانوا كفارا. وهذا يدل على عدالة الإسلام، على عدالة الإسلام، لقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني وفي موضع آخر أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني هم منعونا حقوقنا فلا نمنعهم نحن حقوقهم ولو كانوا كفارا، حتى لو منعونا حقوقنا فإننا نؤدي الحق الذي علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحق الذي لنا. وهذا يدل على عدالة هذا الدين، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. أنت تتبع من؟ تتبع سبيل من أناب إلى الله عز وجل، تتبع سبيل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والعلماء الربانيين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، عليك أن تتبعهم لا تتبع غيرهم. لا تقول أنا عبد المأمور وأنا ماذا أفعل، أنا أفعل كذا وكذا لأن الحكام والأمراء والعلماء يفعلون كذا وكذا، فإن هذا لا ينفعك يوم القيامة. لا تظنن أنك تعلقها في رقبة عالم وتخرج سالم، لن تسلم. إذا اتبعت العالم في المنكر فإنك لن تسلم بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي فإنهما يكونان في النار خالدين فيها إذا اتبعوا الشياطين واتبعوا الكبار وإن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذه حكايتهم عند الله سبحانه وتعالى. ويريدون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا يتبرؤون إذا أرادوا التبرؤ فيتبرؤوا الآن قبل أن تكون الآخرة لا أن يتبرؤوا في الآخرة فإن ذلك لا ينفعهم. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا فيه تهديد ووعيد أن الحياة لا تنتهي بالموت وأنكم ترجعون إلى الله وأن الله يحاسبكم عما قدمتم فاحذروا أن تخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين خيرا وبين فضل برهما وحذر من عقوقهما. وهذه القضية أيضا ينبغي أن تغرس في الصغير فإن الأب إذا ربى أبناءه على طاعة الله كان هو أول المنتفعين وإذا رباه على معصية الله كان كذلك هو أول الذين يساءون من هذا الأمر أول من يساء من سوء تربية ابنه الوالد والوالدة كذلك فإنه يكون منه العقوق إذا كبر حين لا يستطيعان الدفع عن أنفسهما حين لا يستطيعان التكسب حين يكونان مريضان يحتاجان العناية فإنهما لا يجدان ذلك من هذا الولد الذي ربي على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا تربية الولد على طاعة الله عز وجل فيها نفع عظيم للآباء والأبناء. ولذلك وصى لقمان عليه السلام ابنه بذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذه التربية من أعظم أنواع التربية وهي التربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى. أن يربي ابنه على مراقبة الله أن يعلمه أن الله معه حيث كان وأن الله سبحانه وتعالى يراه حيث كان وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه حيث كان وأن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه وأن الله سبحانه وتعالى يعلم بحاله فينبغي عليه أن يستحي من الله عز وجل. وهذه العبادة تعرف بعبادة الإحسان وهي عبادة المراقبة وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فتربية الولد على أن الله معه وأن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يعلم بحاله تجعل الولد ينشأ على مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى وإذا خلى بنفسه لا يعصي الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الله مطلع عليه رقيب. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فإن العبد ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة المراقبة. وكذلك يبين له لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل وحبة الخردل مثل حبة الكمون حبة دقيقة جدا ولكنها شبه مستديرة وهي حبة دقيقة جدا مثل حبة الكمون إن تكن هذه الحبة تسبح في السماوات العظام فإنها أو أنها في الأرض في أي موطن مدفونة في باطن الأرض أو في داخل صخرة يأتي بها الله. وكون الله سبحانه وتعالى يأتي بها يدل على أمور عظام ينبغي أن يتربى عليها العبد وهي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لأنه يستطيع أن يأتي بحبة الكمون من داخل الصخرة أو لو كانت في باطن الأرض أو لو كانت تسبح في السماء فإن هناك أجرام وكواكب تسبح في الفضاء لا نراها مع أنها مثل كوكبنا هذا 100 مرة مثل الكوكب الذي نعيش عليه مثل كوكب الأرض هذا هذه أكبر منه 100 مرة ولكننا لا نراها لبعدها عنا فكيف إذا سبحت حبة الكمون في السماوات السبع كيف إذا سبحت حبة الكمون في السماوات السبع من يراها من يعلم بحالها من يسمع صوتها من يستطيع أن يأتي بها لا يفعل ذلك إلا الله. وهذا يبين على عظيم صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه تربية على صفات الله عز وجل وتربية على مراقبة الله. إذا كانت الحبة تسبح في السماوات أو في الأرض أو في داخل صخرة والله يأتي بها إذن إن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله يراها ويعلم حالها ويسمع صوتها سبحانه وتعالى إذا تحركت. فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى يراك ويرى حركتك ويسمع صوتك ويعلم بحالك ويقدر سبحانه وتعالى عليك. فهذه تربية على مراقبة الله سبحانه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف يعني يعلم ما خفي وما دق. اللطف هو الشيء الخفي اللطيف هو الشيء الخفي الدقيق. فيعلم الله سبحانه وتعالى ما خفي وما دق. فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فيعلم خائنة الأعين ما يسرقه الناس بالنظر دون أن يراهم أحد وما تخفي صدورهم فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه رقيب. فالعبد ينبغي أن يتقي الله في سره وفي علانيته وذلك ما أراد لقمان أن يربي ابنه عليه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. بعد أن رباه على أولا أداء الحقوق إلى أهلها ورباه قبل ذلك على أداء حق الله سبحانه وتعالى من توحيد الله عز وجل ورباه على مراقبة الله سبحانه رباه على العبادة وأعظمها الصلاة. فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور. وهذا يدل على أن العبد المؤمن ينبغي أن يتعرض لهذه القضايا. أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم عبادة الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد أن يبتلى وإذا كان مؤمنا لابد أن يبتلى فإذا ابتلي فلابد أن يصبر. ولذلك جاء الترتيب هكذا. بعد أن ذكر قضية التوحيد وهي قضية الإيمان ذكر قضية العبادة قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي إذا كنت صالحا في نفسك فينبغي أن تدعو الناس إلى صلاحك، إلى ما أنت عليه من الصلاح، لا تكتفي بذلك، ولا يسعك أن تكون صالحا في نفسك والناس من حولك أشقياء، فإنك عليك أن تأخذ بأيديهم إلى فسيح الجنان، وإلا كنت مقصرا مفرطا في حق الله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. والمعروف كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأحبه الله سبحانه، والمنكر كل ما أبغضه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، فينبغي أن تأمر بما أمر الله عز وجل به، وتنهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الفلاح إنما هو مرتبط بذلك. فأمر الصلاة أمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فمن تركها فقد برئت منه الذمة. فأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي الاهتمام به، ينبغي أن نصلي الصلوات الخمس، وأن نصليها حيث ينادى بها، وأن نصليها في جماعة، وأن نهتم بأركانها وواجباتها ومستحباتها، وأن نتجنب مبطلاتها ومكروهاتها، وينبغي أن نخشع فيها وأن نخضع وأن نسكن في الصلاة، ولا يلتفت الإنسان يمنة ولا يسرى، وإنما ربه تلقاء وجهه، فإذا استقبل القبلة فإن الله تلقاء وجهه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأمر الصلاة أمر عظيم، فالأمر هذا ينبغي العناية به ولا يجوز التقصير فيه. وإذا فرط العبد في الصلاة فهو في الحقيقة مفرط في كل شيء، لأنه آخر ما يخرج من العبد من الإيمان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإيمان عروة عروة. العرى هي الحلقات، وتكون الحلقات متشابكة كالسلسلة، فقال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. فأولهن نقضا الحكم، يعني بما أنزل الله، وآخرهن نقضا الصلاة. فإذا انتقضت الصلاة في العبد فإنه لا يبقى معه من الإيمان شيء. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: الصلاة الصلاة، فمن ضيعها فهو لسواها أضيع. وكانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الفلاح والنجاح، وهو سبب النصر والتمكين على وجه هذه الأرض. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الفلاح والنجاح في الدنيا إنما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا طالما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحق اللعنة من الله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب اللعن لهذه الأمة كما لعنت الأمم السابقة. فهذا الأمر عباد الله أمر عظيم، وهو أمر الخيرية في هذه الأمة. الذي جعل في الأمة خيرية هو أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس حين كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكونوا كذلك. فالإنسان لا يكتفي بأن يكون صالحا في نفسه، فينبغي أن يصلح الكون من حوله. قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني أقم وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الإنسان إذا قام يأمر وينهى لا بد أن يتعرض للأذى، لا بد أن يتعرض للأذى. والدعاة إلى الله عز وجل على مر العصور والزمان وعلى رأسهم الأنبياء والرسل قد تعرضوا لذلك كله، فمنهم من تعرض للقتل، ومنهم من تعرض للسجن، ومنهم من تعرض للإيذاء والسب والشتم وغير ذلك، أنواع كثيرة من الأذى تلحق الداعية إذا دعا إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن ليس معنى ذلك أنه يترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن عليه أن يصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم علمه حسن الخلق، أي أن الأمر ليس توحيد لله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى فقط، ولكن ينبغي أن يكون المؤمن حسن الخلق، ينبغي أن يكون المؤمن حسن الخلق. وإن أفضل الناس عند الله عز وجل وأقرب الناس من رسول الله مجلسا يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا، فحسن الخلق عباد الله إنما يعدل الصائم القائم، يعني حسن الخلق يعدل الصيام والقيام وغيره. فليس حسن الخلق بالمسألة التي هي من مسائل الترفه، فالمسلم ينبغي أن يكون موحدا عابدا لله عز وجل، وينبغي أن يكون حسن الخلق كذلك. ولذلك قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن حسن الخلق عباد الله، إن حسن الخلق عباد الله من أفضل الأعمال وأقربها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من حسن الخلق أداء الأمانة إلى أهلها، ومن حسن الخلق كذلك الصدق، ومن حسن الخلق كذلك ألا يكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا، فإن ذلك من حسن الخلق. من حسن الخلق الكرم والجود والشفاعة والشجاعة وغير ذلك، هذا كله من حسن الخلق، من حسن خلق الإنسان التي يكون عليها. لكن هنا دله على أمور عظام تكون في الخلق تهلك الإنسان. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. الصعر مرض يصيب الخيل، مرض يصيب الخيل يجعل عنق الحصان أو الجواد ملتوية، أي ملتوية هكذا يمشي هكذا وعنقه ملتوية. فقال: ولا تصعر خدك للناس، لأن أهل الكبر إذا كلمته أعرض عنك هكذا، يعني أعطاك صدغه، أعطاك صدغه، كأنه به مرض الصعر، كأنه به مرض الصعر الذي يصيب الخيل فيلوي عنقها. فقال: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر على الناس. إذا كلمك الإنسان تعطيه وجهك وتقبل عليه بكليتك وتسمع منه وتصغي إليه، ثم إن كان في كلامه حقا قبلته منه، ثم أو إن كان في كلامه باطل رددته عليه. لكن عليك أولا أن تعطيه وجهك وأن تقبل عليه وأن تصغي إليه وتحسن الاستماع إلى ما يقول، ثم بعد ذلك إن كان حقا أقررته عليه وقبلته منه، وإن كان باطلا رددته عليه ولم تقبله منه وبينت له الحق في المسألة وغير ذلك. لكن لا تصعر خدك للناس كبرا عليهم، لا تتكبر على الخلق، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كأنك ليس على الأرض غيرك، ليس على الأرض غيرك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لماذا تختال؟ لماذا تختال وتمشي على الأرض مختالا؟ الأرض التي تحتك مخلوقة لله، والجبال التي حواليك مخلوقة لله، وأنت أيها المخلوق الضعيف لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. فعلى ماذا تختال؟ هناك مخلوقات أعظم منك وأكبر منك وأضخم منك، وأنت الله سبحانه وتعالى فضلك عليها لعبادتك له سبحانه. فإذا لم تكن عابدا لله عز وجل لم يكن لك قيمة، ولا قيمة الحشرة، ولا قيمة الحشرة، لأن الأمر هذا عباد الله بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشرف عند الله والكرامة إنما تكون بطاعة الله. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد اعمل ما شئت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناءه عن الناس. فشرف المؤمن قيامه بالليل، أي أن طاعته لله هي شرفه، هي الشرف عند الله عز وجل، والكرامة إنما هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست بالمال والجاه وكثرة العرض والقصور والأملاك والسلطان وغير ذلك والأبهة، وإنما الكرامة والشرف عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بطاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إنسان أشعث يعني منتكش الشعر، أغبر عليه غبار الطريق، عليه غبار الطريق من طول السفر، مدفوع بالأبواب لو طرق بابك طردته، لأنه غير معروف، ليس له قيمة في المجتمع ولا لا يعتني الناس به، فلو أقسم على الله لأبره. له منزل عند الله من عبادتي وطاعتي لله، له منزل عند الله ما لو أقسم على الله، لو قال والله ليفعلن الله كذا ليفعلن الله إكراما له، ليفعلن الله إكراما له. فهذا الأمر يدل على أن الأمر ليس بكثرة المال ولا العرض، ولا يجوز للإنسان أن يتكبر على الناس، فإن من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا، أن يكون الإنسان في مشيه قصدا، لا يكون فيه من الخيلاء، ولا يكون فيه الضعف والاستكانة، يمشي مشية المستكين الضعيف، يمشي مشيا عاديا، يمشي مشيا عاديا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إذا تكلم الإنسان ينبغي أن يغض من صوته، لا يرفع صوته ولا يعلي، لأن المسألة إذا كان هو صاحب حق فإن الأمر ما يحتاج إلى رفع الصوت، وإذا كان على باطل فإن رفع الصوت لا يجعل الباطل حقا، لا يجعل الباطل حقا. وما يقال بالصوت المرتفع يمكن قوله بالصوت المنخفض، وأن هذا أشبه بأهل الحق حين يتكلمون، لأنهم أصحاب القضية وأنهم معهم الحق، فلذلك ما يحتاجون إلى رفع الصوت. وإذا وجدت الرجل يصيح ويرفع صوته فاعلم أنه ليس معه من الحق شيئا، لأنه يريد أن يغبش على الناس، يريد أن يغبش على الناس بصوته أو يوهمهم أنه صاحب حق، وليس الأمر كذلك. صاحب الحق عنده من الثقة في نفسه ما لا يرفع به صوته ولا يحتاج إلى ذلك. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهذا فيه تقبيح من رفع الصوت. فهذه التربية أولا على توحيد الله عز وجل، على بر الوالدين، على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على أداء العبادة، على حسن الخلق، خمسة أشياء رب لقمان ابنه عليه في نصيحة واحدة، في نصيحة واحدة. ما لم ربي الولد على ذلك لكان أفضل الناس وأنفعهم، لكان أفضل الناس وأنفعهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا، وأن يصلح عماتنا وخالاتنا، وأن يصلح ربنا سبحانه وتعالى المسلمين جميعا، شبابهم وأطفالهم وصبيانهم وشيوخهم، وأن يصلح ربنا سبحانه وتعالى لنا أمر الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى، اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والحيوانات الرتع، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرسل عليهم كسفا من السماء وأمطرهم حجارة من سجين، اللهم أرسل عليهم نارا تحرقهم وماء يغرقهم وأمراضا وأوبئة تفتك بهم يا رب العالمين. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.